بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل أيها الإخوة حديثنا في أحكام العبادات في باب الطهارة، وقد تقدم معنا الحديث عن رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالوضوء وما يتبعه من أحكام، وكذلك بالغسل وما يتبعه من أحكام. اليوم معنا إزالة النجاسة، وهو الفرع الثاني للطهارة. فالطهارة كما عرفنا تكون برفع الحدث، ترفع الحدث عن نفسك بأن تتوضأ أو تغتسل كما مر معنا، والجانب الثاني تكون بإزالة النجاسات. فيشترط عند جماهير أهل العلم لصحة الصلاة والطواف طهارة البدن وطهارة الثوب واللباس وطهارة المكان الذي تصلي فيه، كما قال ربنا جل وعلا: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فتأمل كيف كان عدم التنزه من البول، ربما يصيب بدنه أو ثوبه ولا يحترز من البول فتبطل طهارته وتبطل صلاته، فكان هذا من عذاب القبر والعياذ بالله. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولكن عند جمع من أهل العلم أن الإنسان إذا صلى وهو لا يدري أن على ثوبه نجاسة ثم تبين له فصلاته صحيحة إن شاء الله، وليس عليه إعادة، كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحاب رضي الله عنهم وإذا به يخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم فقالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء دون أن يسألوا لماذا فعلت كذا. هذا من تمام المحبة لله ورسوله، من تمام التسليم لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني نجاسة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. لكن تلاحظون الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته لما علم أن في نعليه أذى ونجاسة، بل خلع النعلين وأكمل الصلاة. فهذا يدل على أن ما تقدم من الصلاة صحيح، لأنه لم يشعر بأن على نعليه نجاسة. وهذا موضوع مهم للإخوة، أن المسلم لابد عليه أن يعرف النجاسات حتى يحترز منها. والأصل الإخوة في الأشياء الطهارة، لأن الله تعالى بمنه وكرمه خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما خلق لنا في الأرض فهو لنا لمصلحتنا، فلا بد أن يكون طاهرا حتى ننتفع منه، وإلا ما ورد الدليل بأنه نجس فهذا يكون من النجاسات التي يجب أن نحترز منها حتى تصح لنا عباداتنا. ونذكر في هذه الحلقة بعض النجاسات ونكمل ما يتيسر منها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فأول هذه النجاسات: بول الآدمي وغائطه، وهذا بالإجماع كما تقدم معنا. النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه أن فيهما أذى، والغالب أن الأذى هو العذرة والنجاسة الغائط. وأما بالنسبة للبول كما ثبت في الصحيحين أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، فترك الأعرابي يبول في المسجد، لأنه لو زجره الناس لانتشر البول في سائر بقاع المسجد، أو ربما حاول أن يمنع نفسه من البول فتضرر ضررا شديدا. فقال: دعوه ولا تزرموه. ثم قال: صبوا على بوله سجلا من ماء. فهذا يدل على أن البول نجس، وكذلك بول الصبي يعني الجارية هو نجس عند عامة العلماء، لكن بول الصبي نجاسته نجاسة مخففة، فتطهيره يكون بمجرد رش الماء عليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكما ثبت أيضا عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فرش عليه الماء. فالصبي الذكر ليس الأنثى، الذكر، وإذا لم يأكل الطعام يعني يعتمد على طعامه على حليب أمه، يعتمد في طعامه على حليب أمه، لو أكل شيئا يسيرا هذا لا بأس به. فإذا كان الصبي في أول شهور أو يرضع مثلا، أو حتى لو كان في مدة الرضاع في السنتين يرضع وما استقل بالطعام الآخر، أما لو كان يأكل، الأصل أنه يأكل وحليب الأم يكون في فترات قليلة جدا ما يعتمد عليه، فهذا يغسل بوله. أما الصبي الذي يعتمد على حليب أمه ولو أكل شيئا يسيرا هذا لا يضر، هذا يرش من بوله. والفرق بين الغسل والرش أن غسل الشيء يكون بصب الماء عليه ومكاثرة الماء عليه حتى يجري منه وينفصل منه فتخرج معه النجاسة، فتعصيره يخرج منه الماء، هذا معنى الغسل. أما الرش أن تأخذ بكفك يعني ماء وتكاثره على هذا الموضع وفقط يكفي، فهذا هو الرش حتى لو لم يجري الماء، هذا هو النضح أو الرش. وسبحان الله، هذا كما يذكرون من الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشف أن البكتيريا في بول الجارية نسبتها مركزة جدا بخلاف بول الغلام، فقالوا يعني في أول 30 يوم يكون شدة تركيز البكتيريا في بول الجارية الأنثى 41%، في مقابل أن الغلام يكون تركيز البكتيريا في بوله 2%، فانظر إلى هذا الفرق. ثم أيضا كلما كبرت في السن البنت يتناقص التركيز إلى 14%، لكن الغلام يزيد قليلا إلى 6%، فيبقى أن بول الغلام يعني أخف في البكتيريا، والله أعلم. وقيل غير ذلك في الحكمة من هذا، والله أعلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك من النجاسات المذي والودي. المذي كما هو معلوم هو سائل شفاف يخرج في بداية الشهوة، فهذا نجس بإجماع العلماء، أو نقل الإجماع عليه، وإن شذ من شذ لكن نقل الإجماع على نجاسة المذي. وكذلك الودي يقولون هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول مباشرة، قد يكون لمرض أو بعض الأسباب، بخلاف المني. المني سيأتي الكلام عليه. فالمذي نجس كما دل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، لأن المذي نجس، يغسل ذكره، وعرفنا أنه من نواقض الوضوء فيما تقدم. أما المني الذي هو السائل الأبيض الثخين الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، فهذا المني فيه خلاف بين العلماء، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه طاهر وليس بنجس. وسبحان الله، انظر المذي الذي هو سائل شفاف في بداية الشهوة هو نجس، لكن المني وهو ثخين وغليظ طاهر. قال العلماء: الله تعالى كرم الإنسان والمني هو أصل الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ ومما يدل على طهارة المني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، يعني نعم فيه قذارة لكن لا تصل إلى النجاسة، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. وقال ابن القيم: لا يعلم له مخالف من الصحابة. وأيضا مما يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وطبعا الحديث فيه روايات كثيرة كانت تغسله، وهذه الرواية تدل على أنها ربما كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم هذا لا يزيل المني بأكمله، فهذا والله أعلم يستدل به على طهارة المني. ولهذا يعني لو أن المني كان في ثوب الإنسان مثلا وهو نسي أن يغسل ثوبه وصلى فيه وكان عليه مني، فصلاته صحيحة لأن المني طاهر عند كثير من العلماء، والله أعلم. بقيت معنا نجاسات أخرى تأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أحسنت. نعم، إذا كان المذي على أصابع اللباس مثلا وبالفعل تيقن المسلم أنه خرج منه مذي وقال سأغسل المذي مثلا ثم نسي أن يغسله وجف المذي، ومعروف أن المذي إذا جف قد ما يكون له، طبعا ما يكون له رائحة ولا أثر واضح، فإذا شك فطبعا إذا استطاع أن يخلع هذا الثوب ويلبس يعني لباسا طاهرا هذا هو الأولى، لكن إذا ما استطاع فيغسل المكان الذي يغلب على ظن أنه أصابه المذي، يعني مثلا يعلم أن هذه البقعة ما يخرج منها المذي، هنا يعني نادر أن يصل مثلا لكن هو في هذا الموضع، فيمسك هذا الموضع بأكمله ويغسله بالماء ويعصره عصرا حتى يعني يتأكد من يعني زواله، والله أعلم. والله فيه رواية لكنها معلولة، يعني الحديث فيه ضعف، ولهذا كان مذهب جماهير أهل العلم أنه لابد من الغسل، الله أعلم. النجاسة، نعم. أما الذين أخذوا بالرواية الأخرى فقالوا يعني هو نجاسة نجاسة مخففة، لكن الرواية الأخرى هذا شيء رواية ولا هذاك ذكر وأنثيه، أنا ممكن ذهب ذهني في رواية أخرى في أظن صح في حديث في رش المذي جواد نعم فيه حديث سهل بن حنيف نعم في رش المذي، لكنه الحديث ضعيف، أذكر أنه ضعيف. نعم نعم، هو سيأتي معنا الحديث عن هذا إن شاء الله. لكن وفي بعض النجاسات ورد هذا، يعني مثلا الدم ورد، أن سيأتي معنا الدم نجس، وعبد الله بن عباس قال يعفى عن قليله، إذا كانت نقط يسيرة هذا يعفى عن الدم، لكن إذا كان فاحشا بقعة كبيرة من الدم أي لابد من إزالتها. لكن مثلا البول الغائط هذا عند جماهير أهل العلم أنه ما يعفى حتى عن اليسير، وإن كان هناك قول بالعفو عن اليسير، لكن عند جماهير أهل العلم أنه ما يعفى عن اليسير منها. الله أعلم. نعم. سبحانك اللهم.